بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا في تفسير آيات سورة ياسين، وقد وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى والقرآن الحكيم. قلنا بأن الواو واو قسم، وبأن القرآن الكريم اسم للكتاب المقدس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله، ومثل المعجزة الخالدة. وأشرنا إلى نقطة مهمة، وهي التي عليها علماء المسلمين قاطبة، أن الذي جاء أو الذي يوجد بين دفتي هذا الكتاب المقدس هو كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله. ليس للنبي صلى الله عليه وآله في ذلك علاقة، وليس له دخالة، فلم يتدخل في صياغة ألفاظ، ولم يتدخل في تراكيب جمل، ولم يتدخل في صف كلمات بعضها إلى بعض. هكذا نزل به الأمين جبرائيل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، وألقاه النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين وللملأ كافة كما نزل به الأمين جبرائيل، دون ما تصرف أو تغيير أو تبديل، لا في أوله ولا في آخره. قلنا أيضا القرآن الكريم سمي في الكتاب المقدس أو في القرآن بأسماء عديدة ذكرناها، وختمنا الحديث بوجود صفات متعددة للقرآن الكريم في القرآن. إحدى تلك الصفات وصف القرآن الكريم بكونه حكيما، وقد ذكرنا بأن المفسرين اختلفوا في تحديد المقصود بمعنى كون القرآن الكريم حكيما، فعددنا تقريبا 8 أقوال للمفسرين. مثلا قلنا بأن المقصود بكونه حكيما يعني محكما عن التحريف، وقلنا بأن المقصود بكونه حكيما يعني محكما عن الباطل، فلا يأتيه الباطل وليس فيه باطل. وقلنا بأن معنى كونه حكيما إشارة إلى عقل النبي محمد صلى الله عليه وآله، الذي فيه صور معلومات الأشياء وحقائقها كما في اللوح المحفوظ، وهو الذكر الحكيم، وغير ذلك من الأقوال التي يمكن ملاحظتها بالرجوع لكلمات المفسرين. هذا تقريبا ما قدمنا الحديث عنه فيما مضى. لي في المقام تعقيب بسيط جدا، ومن ثم أنتقل للحديث في مطلب هذه الليلة. من الصعب جدا أن يعلم الداعي أو المقصود من معنى الحكيم في الآية القرآنية. كل ما ذكر من المحتملات التي وردت في كلمات المفسرين ممكنة، وبالتالي الجزم بكون المقصود هو هذا المعنى أو بكون المقصود ذاك المعنى، رد هذا أو قبول ذاك صعب جدا. صحيح قد تكون مجموعة من الأقوال التي ذكرت في المقام لا تنهض للإثبات أو لا يساعد عليها الدليل والبرهان، فضلا عن كونها مما يمكن مناقشته والخدشة فيه، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع ما ذكر لا مجال للالتزام بشيء منه. على أي حال، مما يلفت النظر ما دمنا نتحدث عن وصف القرآن الكريم بالحكمة، مما يلفت النظر توصيف الباري عز وجل للقرآن الكريم بالحكمة بلحاظ. الحكمة يا إخوان أو الحكيم إنما هما وصفان يطلقان على العاقل، إنما يقال زيد حكيم أو يقال عمرو يتحلى بالحكمة. فصفة الحكمة وصفة الحكيم وصفان يطلقان على من كان يمتلك العقل. إطلاق الباري عز وجل وصف الحكيم على القرآن الكريم، هل ذلك يعني أن الباري سبحانه يقرر أن القرآن حكيم، أو أن الإطلاق الوارد في الآية القرآنية إطلاق مجازي عندما يقول القرآن الحكيم والحكمة إنما هي صفة تطلق على العاقل، فلا يقال لغير العاقل حكيم؟ تما يوم من الأيام ما سمعت، هل سمعت يوما من الأيام أن أحدا قال بأن الثور الأبيض حكيم، أو بأن الثور الأسود حكيم، أو بأن هذا الخروف حكيم، أو بأن هذا الحمار حكيم، أو يمتلك حكمة؟ لا يستعمل التعبير بالحكيم والحكمة إلا على من كان عاقلا، ولذا لا يطلق هذا التوصيف على من لم يكن ممتلكا لصفة العقل. بناء على هذا إطلاق القرآن الكريم، إطلاق القرآن الكريم من قبل الله عز وجل توصيف الحكيم على القرآن ماذا يعني؟ قالوا بأن إطلاق صفة الحكمة من الله عز وجل على القرآن الكريم تفيد أن الله سبحانه وتعالى يقرر كون القرآن موجودا حيا عاقلا قائدا زعيما، يستطيع أن يفتح باب الحكمة أمام البشر، يستطيع أن يؤدي إلى الصراط المستقيم. التفت معي، أن القرآن الكريم موجود حي، ومعنى كونه حيا ليس جامدا. سألان ما هو المقصود بالحياة في القرآن الكريم؟ هل المقصود بالحياة في القرآن الكريم الحياة المادية؟ المقصود في القرآن الكريم الحياة المعنوية؟ إذا كان المقصود الحياة المعنوية فهل المقصود بها العلم والمعرفة؟ المقصود بها شيء آخر؟ بالنتيجة ما هو المقصود ذاك أمر؟ أولا أن القرآن الكريم موجود حي. اثنين، هذا الموجود الحي يمتلك صفة العقل، وليس هذا الموجود الحي فاقدا لصفة العقل. ثلاثة، يمتاز هذا الموجود الحي العاقل بقدرته على الزعامة والقيادة، بل يمتلك القدرة على فتح باب الحكمة أمام البشر وقيادتهم إلى الصراط المستقيم. طبيعي كما لا يخفاكم بأن الحياة التي تثبت للقرآن الكريم ليس المقصود بها الحياة المادية التي تثبت لنا، وإنما يقصد بالحياة في القرآن الكريم الحياة المعنوية التي هي بمعنى العلم والمعارف الحكمية والتوحيدية وما ينطوي عليه. ولذلك القرآن الكريم هو سبيل حياة، القرآن الكريم هو سبب حياة، القرآن الكريم هو طريق حياة. فعلا من التزم القرآن الكريم أمكنه أن يكون في سبيل الحياة وفي سبيل الاستمرار، ومن ابتعد عن القرآن الكريم فهو ميت. ميت، لأن القرآن الكريم معارف علوم ومعطيات سبيل إلى حياة الإنسان، ابتعاد الإنسان عن سبيل إلى موته. إذن هذا التوصيف من الباري عز وجل للقرآن الكريم بصفة الحكمة إشارة إلى أن القرآن موجود حي عاقل يمتلك القدرة والقابلية. هسه الآن هذا من باب التنزيل، فجعل القرآن الكريم بمنزلة الموجود العاقل، أو من باب المعنى الحقيقي لسنا بصدد الحديث عن هذه الناحية فإن ذلك أمر يطلب من علوم البلاغة وليس مرتبطا بمحل حديثنا في قضية التفسير. إذا وصلنا إلى النتيجة أن القرآن موجود حي عاقل وأنه يمتلك القدرة على فتح باب الحكمة أمام البشر، ما هو المقصود الآن بالحكمة؟ السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة قال بأن المقصود من الحكمة في القرآن الكريم في هذا الموضع وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بالحكمة، إشارة إلى أن القرآن مستقر الحكمة، يعني ليس التوصيف للقرآن بالحكمة على أن القرآن حكيم، لا، وإنما قوله تعالى القرآن الحكيم يعني الذي يشتمل على الحكمة، فوصف القرآن بالحكمة بمعنى اشتمال القرآن الكريم على صفة الحكمة. طيب سيدنا، ما هي صفة الحكمة التي يشتمل عليها القرآن الكريم؟ قال بأن صفة الحكمة عبارة عن حقائق المعارف وما يتفرع عليها من الشرائع والعبر والمواعظ، وبكلمة مختصرة وموجزة الموضوعات التي تضمنها القرآن الكريم. ما هي الموضوعات التي تضمنها القرآن الكريم؟ القرآن الكريم تضمن ثلاث أو أربع موضوعات. الموضوع الأول، تضمن القرآن الكريم حقائق المعارف، باب التوحيد وما يرتبط به، باب النبوة وما يرتبط به، باب الإمامة وما يرتبط به، باب المعاد وما يرتبط به. هذه حقائق المعارف التي قد اشتمل عليها القرآن الكريم. بعد أيضا ما يتفرع على حقائق المعارف من الشرائع اللي نعبر عنها في كلماتنا عادة بفروع الدين، الواجبات الإلزامية من صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وآخر إلى آخره، ومن إلزام من تروكات إلزامية من ترك المحرمات من غيبة ونميمة وسرقة وفاحشة وشرب خمر وكذب وما شابه. فإذن ذا جانب، إذن المعارف الإلهية وما يتفرع عليها من الشرائع في الأحكام الفرعية، بعد والعبر والمواعظ، لأن القرآن الكريم يا إخوان ليس كتاب قصة، وليس القرآن الكريم كتاب تاريخ حتى يتصور البعض أن القرآن عندما يتعرض قصة من قصص الأنبياء أو يتعرض قضية من قضايا الأقدمين جاي يتعرض إلى قصة، لا. وخير مثال، لو ترجع إلى أي قصة من القصص لا تجد القرآن الكريم يتحدث عنها باستعراض جزئياتها وباستعراض ما يرتبط بها من كل حيثية حيثية، وإنما القرآن الكريم يركز في مقام الحديث عن هذه القضايا على بعض الجوانب الأساسية ذات الارتباط. يعني هو من يستعرض قصة نبي الله يوسف يريد أن يقدم موعظة خاصة من قصة نبي الله يوسف، لذلك استعرض هذا المقطع الذي يتضمن هذه الموعظة، ما جاب تمام الحيثيات وتمام التفاصيل المرتبطة بالقصة والتي لها مدخلية أو لا مدخلية لها، مو كتاب قصة أساسا. لما يجي مثلا إلى قصة نبي الله مثلا يونس يركز على جانب معين الذي يرتبط بمورد الموعظة والعبرة، يستعرض القرآن الكريم على قولتنا مكان الحاجة، محل الشاهد الذي يرتبط بمحل الكلام والبحث، يركز عليه القرآن الكريم فيسلط الضوء عليه فيستعرضه ويتحدث عنه. أما بقية الجوانب الأخرى والحيثيات لا يتعرض لها القرآن الكريم. الزم لك أي قصة من القصص القرآنية، سواء قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم أجمعين، أم قصص غيرهم ممن ذكرها القرآن الكريم في موارد الموعظة والعبر، لا تجد أن القرآن عندما تحدث عنها تحدث عنها بأسلوب كتاب القصة، سرد القضية واستعرضها وأشار إلى جزئياتها وما يرتبط بها، لكن بما هو كتاب موعظة وبما هو كتاب عبرة، بما هو كتاب حكمة، بما هو كتاب هداية، بما هو كتاب تربية، بما هو كتاب تعليم، لا بما هو كتاب سرد تاريخي يتعرض لكل حيثية حيثية وكل جزئية جزئية لها علاقة أو لا علاقة لها. إذن بناء على هذا سوف نخرج في النهاية إلى أن توصيف القرآن الكريم بالحكمة إشارة ما يكون مشتملا على الحكمة، والقرآن الحكيم يعني القرآن الذي يكون مشتملا على الحكمة، ومعنى الحكمة التي يشتمل عليها ما ذكرنا، المعارف الإلهية وما يتفرع عليها من الشرائع بعد، والعبر والمواعظ، هذه معنى الحكمة في القرآن الكريم. يمكن أن نوجز كلام السيد الطباطبائي في عبارة، نقول بأن مقتضى كلام السيد العلامة أن الحكمة التي أشير إليها في القرآن الكريم تعني العلم، وليس المقصود مطلق العلم، وإنما المقصود من ذلك خصوص العلم النافع الذي بلغ في تكامله ونضجه مبلغا يكون مؤثرا في سلوك البشر، يغير الحياة، يصنع الحضارة، يعني العلم الذي يكون سبيلا لتقويم الإنسان، سبيلا لتربيته، سبيلا لتغييره، سبيلا لتقدمه، سبيلا لفائدته، مو العلم الذي يكون سبيلا إلى ضياعه. فعندك اليوم واحد يتعلم، لكن شو يتعلم السحر والشعوذة، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذول الآن يتعلمون، ده علم، لكن هذا علم ينفع البشرية؟ أو واحد يتعلم مثلا علمان من أجل أن يصنع الأسلحة التي تبيد الحياة الإنسانية، هذا علم، لكن هل هذا علم ينفع البشرية؟ في المقابل لو تجد إنسان يتعلم ما يوجد العلاجات للأمراض الخطيرة أو الأمراض المزمنة والمستعصية، هذا علم ينفع البشرية. هذا معنى حكمة القرآن الكريم، أن القرآن ينطوي على العلوم النافعة التي تكون سبيلا لتقويم السلوك البشري، تكون سببا لتغيير الحياة الإنسانية، تكون سببا إلى الحضارة والتقدم. حتى نختم هالآية القرآنية بقي أن نشير في نهاية المطاف إلى مطلب أخير. الباري عز وجل قد أقسم بالقرآن وحكمته، ياسين والقرآن الحكيم، قلنا بأن الواو واو قسم. السؤال الذي يطرح، لماذا أقسم الله عز وجل بالقرآن؟ غالبا في باب القسم يقولون عندنا ثلاثة أشياء، عندنا قسم، وعندنا مقسم به، وعندنا مقسم عليه. المقسم عليه السبب الذي أقسم الله لأجله أو لسببه. هنا احنا لو جينا نسأل ما هو المقسم عليه، لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم، ما هو السبب الذي دعا الباري سبحانه وتعالى إلى أن يقسم، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ هنا ينبغي الالتفات إلى التالي، أن الله عز وجل عندما أقسم بحكمة القرآن الكريم أقسم على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله من المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قوله إنك لمن المرسلين مقسم عليه، الله عز وجل أقسم بالقرآن على أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي مرسل كبقية الأنبياء المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل من قبل. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أنه أحد الدواعي عادة التي توجب الإقسام الله عز وجل عندما يقسم بأمر فإنه يختار القسم بأمر عظيم. أحد الدواعي التي تؤدي إلى القسم أو إحدى الفوائد التي ترتجى من القسم التأكيد على الموضوع اللاحق للقسم، وهذا الذي يعبر عنه كما قلت قبل قليل بالمقسم عليه. ولذلك قوله إنك لمن المرسلين القسم والقرآن الحكيم، غاية هذا التعبير التأكيد على إنك لمن المرسلين، كأن الله عز وجل غايته من قوله والقرآن إنك، يعني الهدف الذي دعاه إلى أن يقسم بالقرآن الكريم حق إثبات حقانية أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي مرسل من قبل الله عز وجل كبقية الأنبياء السابقين. هذا يجرنا إلى سؤال، هل يمكن أن نثبت حقانية النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة من خلال القسم؟ هل يمكن أن نثبت حقانية القرآن الكريم من خلال القسم؟ يعني شلون نستطيع أن نستفيد الحقانية من خلال القسم؟ الإجابة على هذا تتضح من خلال الأوصاف التي تضمنتها الآيات القرآنية لما يراد إثبات حقانيته. يعني لاحظ، القرآن الآن أو القسم يراد به إثبات حقانية القرآن. شنو الأوصاف التي أعطاها الله عز وجل للقرآن التي يمكن أن يتكأ عليها لإثبات حقانيته؟ شنو الأوصاف التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله التي يمكن أن يتكأ عليها في مقام إثبات حقانيته؟ أما القرآن نجد أن الله عز وجل قد وصفه بالحكمة، وصف القرآن بالحكمة. طيب، إذا كان الله عز وجل قد وصف القرآن بالحكمة، إما أن يكون هذا الوصف خافيا على كل أحد، أو أن يكون هذا الوصف جليا واضحا أمام كل أحد. يعني الآن أنا لما أقول لك بأن هذا العالم أو هذا الرجل عالم، إما أن يكون علمه جليا واضحا أمامك تقدر تسأله وتستفيد من عنده وتختبره وتسأل من عنده وتسمع وتأخذ وتعطي وياه، أو لا، هذا عالم لكن صامت ما يتكلم. إما أن يكون علمه جليا واضحا لكل أحد، أو أن يكون علمه خفيا ليس واضحا على أحد. إذا قلت بأن علمه جلي، إذن بإمكانك أن تمتحنه. يوم اللي أقول لك فلان عالم تقدر تقصده، تجلس إليه، تسأل من عنده، تستفسر، تأخذ وتعطي معه، وفي النهاية تقرر بأن ما ذكرته أنا من أن فلانا عالم صحيح أو غير صحيح. ولذلك تطلع أنت تقول ده الخطيب، قالوا عنا خطيب زين، قالوا عنا خطيب جيد يستفاد من عنده، لكن طلع الكلام مو صحيح. حضرنا تحت منبره ما استفدنا من عنده شيء، شفنا ده الخطيب ما عنده أي شيء أصلا، ما يقدم أي فائدة. شلون يعني مارست عملية الامتحان، استخدمت الفطرة والعقل الوجداني في العملية الامتحانية؟ لأن القضية ليست خافية على كل أحد. عينا عندما نتحدث عن القرآن الكريم، عندما نقول الله عز وجل قد وصف القرآن الكريم بالحكمة، يعني أن هذا الوصف ليس مخفيا على أحد، فيستطيع كل أحد أن يتعرف على امتلاك القرآن الكريم للحكمة من عدمه. فإذا كان القرآن ممتلكا الحكمة كان ذلك دليلا على حقانيته، لكن لو لم يكن القرآن الكريم ممتلكا الحكمة كان ذلك دليلا على عدم الحقانية. إذن عندما يقول والقرآن يشير إلى أن هذا دليل الحقانية، لأن المقسم به يمتلك صفة الحكمة واحد، وكذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر الثاني، لأنه قد وصف النبي صلى الله عليه وآله بكونه على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وصف النبي بأنه على صراط مستقيم، يعرف النبي بأنه على صراط مستقيم فتعرف دعوته من الوصف الذي أعطيه. كيف؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله أما كان يعيش مع قريش؟ فكيف كانت حياة محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يأتيهم بالرسالة؟ أو أما كان محمد صلى الله عليه وآله هو الصادق الأمين؟ أما كان محمد صلى الله عليه وآله هو الذي تحلف قريش كلها بحيائه وعفته وطهارته بصدقه وأمانته إلى آخره؟ هذا محمد قبل الدعوة. محمد بعد الدعوة ما هو؟ أيضا لا زال على صراط مستقيم. إذا كان محمد قبل الدعوة وبعد الدعوة على صراط مستقيم، هل نتصور أن يأتي محمد صلى الله عليه وآله بدعوة تغير الصراط المستقيم؟ لا بد وأن تكون دعوة محمد صلى الله عليه وآله أيضا مواكبة لما عليه محمد صلى الله عليه وآله من الصراط المستقيم. وهذا يعني حقانية دعوة محمد صلى الله عليه وآله وصدق دعوة محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك قالت الآية إنك لمن المرسلين. إذن القرآن الكريم جعل وسيلة للإثبات، ده طريق. طبعا شلون جعل وسيلة للإثبات؟ من خلال حقانية القرآن. ولذلك يمكن أن نقول أن قوله تعالى والقرآن الحكيم إشارة إلى معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله الخالدة. هذا والقرآن الحكيم بيان إلى معجزة النبي صلى الله عليه وآله الخالدة التي يمكن من خلالها إثبات صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وبطلان كل ما يدعيه الآخرون مقابل النبي صلى الله عليه وآله. إذن والقرآن الحكيم بيان لمعجزة النبي صلى الله عليه وآله وإثبات لحقانية دعوته. هذا تمام الكلام في الآية الثانية. الحديث بعد ذلك في الآية الثالثة إنك لمن المرسلين. طبيعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله يا محمد إنك لمن المرسلين. هنا سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا وجه الله عز وجل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله؟ ليش ما صار الخطاب للمشركين؟ ليش ما قال إنه لمن المرسلين؟ ليش ما جعل الخطاب لعامة الناس إنه لمن المرسلين؟ إيش معنى يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فيقول للنبي صلى الله عليه وآله إنك يا محمد لمن المرسلين؟ يريد يثبت إلى النبي بأنك من المرسلين، مع أن المفروض أن هذا ثابت للنبي وإنما يراد إثباته للناس، أم ماذا؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.